لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الأدلة التي يستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى واهتم بها الباحثون، الدليل الذي يسمى بالدليل الأخلاقي، فقد اهتم علماء الغرب بهذا الدليل اهتماما بالغا، وقد وقع بينهم فيه سجال كبير، نقض وإبرام، أخذ ورد، شغلوا فيه كثيرا. ومن يتابع الحوارات الغربية بين المؤمنين والملحدين يجد أن الدليل الأخلاقي أخذ مساحة كبيرة جدا، وقد اهتم جملة من الباحثين المسلمين بالدليل الأخلاقي كما اهتم الغربيون. ولعل من الأوائل الذين اهتموا بالدليل الأخلاقي على وجود الله تبارك وتعالى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، فقد اعتنى بهذا الدليل في كتابه نقد العقل العملي، بل اعتبر الدليل الأخلاقي هو الدليل العمدة في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وليس أدلة العقل النظري مثل دليل الصديقين أو الإمكان أو دليل النظم ودليل الانسجام. ومن الذين أيضا اعتنوا بهذا الدليل ألكسندر روزنبرغ الفيلسوف الأمريكي في كتابه دليل المتحيرين إلى الواقع، كذلك الفيلسوف البريطاني سي إس لويس في كتابه المسيحية المجردة، وقد تأثر بكتاب المسيحية المجردة الطبيب الأمريكي الشهير عالم الوراثة والجينات فرانسيس كولينز في كتابه لغة الله، فقد عقد بابا في هذا الكتاب وفصل فيه الحديث عن الدليل الأخلاقي على وجود الله تبارك وتعالى. في هذه الليلة نريد أن نقف قليلا عند الدليل الأخلاقي على وجود الله تبارك وتعالى لكي نتحدث فيه في محورين. المحور الأول، لماذا سمي هذا الدليل بالدليل الأخلاقي؟ ما هو وجه التسمية؟ المحور الثاني، في ذكر بعض صياغات هذا الدليل. تعالوا عند المحور الأول، لماذا سمي الدليل الأخلاقي بهذا الاسم؟ لا شك كل الأدلة التي يستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى تعتمد على العقل، لأن العقل هو الجهاز الإدراكي في الإنسان. العقل هو الذي يدرك به الإنسان المقدمات، يحلل المقدمات، يدرك العلاقة الموجودة بين المقدمات وبين النتيجة. العقل هو الذي ينتقل من مقدمات أي دليل إلى نتيجته. روح الدليل دائما روح عقلية، لأن جهاز الإدراك، جهاز التفكير، جهاز التحليل في الإنسان هو العقل. نعم العقل يختلف أسلوبه في عملية الاستدلال والتفكير من دليل إلى آخر، كما أن المقدمات التي يعتمد عليها تختلف من دليل إلى آخر. بسبب هذين، اختلاف أسلوب العقل، اختلاف طريقة العقل في التفكير، واختلاف المقدمات، تنقسم الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى إلى تقسيمين رئيسيين. لاحظوا، لا أقول إلى قسمين رئيسيين، وإنما أقول إلى تقسيمين رئيسيين. التقسيم الأول هو تقسيم أدلة وجود الله تبارك وتعالى بلحاظ أسلوب العقل، طريقة تفكير العقل والأدلة الإلهية بلحاظ أسلوب العقل تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، ولكن نذكر قسمين فقط. القسم الأول هي الأدلة التي تعتمد أسلوب القياس المنطقي، التي تعتمد على الأسلوب الفلسفي. الأسلوب المنطقي أو القياس المنطقي أو الأسلوب الفلسفي هو الأسلوب الذي ينتقل فيه العقل من قاعدة كلية عامة يطبقها على مورد إلى النتيجة. من هذا القسم برهان الصديقين، برهان الإمكان، برهان حدوث النفس. حتى يتضح هذا القسم نذكر مثال، وهو برهان الصديقين. نحن في برهان الصديقين نستدل على وجود الله تبارك وتعالى بمقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة كلية عامة، نقول إذا تحقق شيء، إذا وجد شيء، إذا كان في الواقع يوجد تحقق ووجود لشيء، فلا بد وأن يكون واجب الوجود الذي وجوده من ذاته متحقق. أي ثبوت يستلزم ثبوت الواجب، أي تحقق يستلزم ثبوت من وجوده من ذاته. هذه قاعدة كلية، كل تحقق يستلزم وجود الواجب. ما هو دليل هذه القاعدة الكلية؟ دليلها هو أننا لو قلنا جميع أفراد الوجود، ركز معي بارك الله فيك، لو قلنا جميع أفراد الوجود موجودات بغيرها، لا يوجد فيها موجود من ذاته، يلزم اجتماع النقيضين. لأننا قلنا كل ما هو متحقق موجود بالغير، إذن هناك غير ما هو متحقق بغيره، صحيح أم لا؟ الذي أوجد كل ما هو موجود بغيره، فإذا قلنا لا يوجد غير ما هو موجود بغيره، أي لا يوجد الذي وجوده من ذاته، يلزم أن يكون ما هو غير ما بالغير الذي أوجد الموجودات التي بالغير موجود وليس موجود في آن واحد. ليس موجود لأن المفروض ادعاء عدم وجوده، موجود لأن المفروض أن كل الموجودات موجودة بغيرها، فلا بد من وجود غيرها الذي أوجدها. كيف يوجد شيء بغيره ولا يوجد الغير الذي أوجده؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نحن ندرك بالبداهة أن هنالك شيء متحقق، لو لم يكن إلا أننا ندرك وجود أنفسنا، هل يوجد عاقل يشك في وجود نفسه؟ إذن هنالك متحقق. النتيجة ما هي؟ لا بد وأن يكون موجود من ذاته، وهو واجب الوجود. هنا نحن انتقلنا من قاعدة عامة طبقناها على وجود موجود ما، انتهينا إلى وجود الواجب تبارك وتعالى، انتهينا إلى النتيجة. القسم الثاني من أدلة وجود الله بلحاظ المنهج والأسلوب العقلي هي الأدلة التي يستخدم فيها العقل الأسلوب التجريبي. أسلوب الاستقراء، حساب الاحتمال، الأسلوب العلمي الذي يسلكه العلماء في الفلك، في الفيزياء، في الطب، في العلوم الطبيعية، بل وحتى في العلوم الاجتماعية. نحن كما ننتهي إلى أن كل حديد يتمدد بالحرارة، فيما إذا تتبعنا أفراد الحديد ورأينا جملة من الأفراد تتمدد بالحرارة، كذلك إذا تأملنا في وجود الكون ما فيه من إتقان وإحكام مع صغر عمر الكون. الكون فتي، عمره صغير، فقط 13.7 مليار سنة. ننتهي إلى الجزم باستحالة أن يوجد هذا الإتقان المحكم صدفة من دون خالق قادر عالم حكيم. هذا الدليل هو الذي يسمى بدليل الناظم، وله أخ يسمى بدليل الانسجام. هذا الدليل له تطبيقات متعددة، يمكن أن يطبق في الكونيات. يقال الكون فيه ثابتات دقيقة، ثابت السرعة، ثابت الكتلة، ثابت تمدد الكون بعد الانفجار، ثابت القوى الأربع. هذه الثابتات تدل على أن الكون مضبوط بنحو دقيق يعجز العقل عن إدراك دقته. هذه الدقة لا يمكن أن تكون وجدت صدفة من خلال انفجار عشوائي، لابد من وجود قدرة، لابد من وجود علم وإرادة وحكمة. أيضا هذا الدليل يطبق في عالم الأحياء، مثلا يطبق على الحمض النووي، الشريط الوراثي الموجود في نواة كل حي. كل حي توجد فيه بيانات مكتوبة بلغة تكوينية دقيقة جدا، مبرمج الحي من خلال هذه اللغة لأن يكون وفق خصائص معينة. نحن كما لا نتعقل أن تكون قصيدة مثل معلقة امرؤ القيس وجدت صدفة من دون أن يوجد شاعر أديب متضلع في اللغة العربية، كذلك لا يمكن أن نقبل عقلا أن هذه الكتابة الدقيقة المعقدة الموجودة في النواة وجدت صدفة من خلال انفجار عظيم من دون وجود قدرة، من دون وجود علم، من دون وجود حكمة. مثلا برهان الناظم يطبق في وجود ذكر وأنثى في بعض الأنواع الحية، بعض الأنواع الحية كالإنسان لا تتكاثر، لا يستمر نسلها إلا من خلال عملية تزاوج بين ذكر وبين أنثى. التطوريون، الداروينيون، الماديون الذين يعتقدون بأن الأنواع الحية جاءت من خلال عملية التطور، قانون الانتخاب الطبيعي أو البقاء للأقوى، يواجهون مشكلة في وجود الذكر والأنثى. كيف؟ لو كنا موجودات مادية متطورة، من حقنا أن نسأل عن جدنا الذي تطورنا منه، هل هو ذكر أم أنثى؟ إن كان ذكر لن يتحقق النسل لأنه لابد من عملية تزاوج، إن كان أنثى المشكلة هي المشكلة. الجماعة ذكروا جواب خيالي أشبه بأفلام الخيال العلمي. قالوا الجد كان موجود مزدوج ذكر وأنثى، هو يلقح نفسه يحمل ويلد، ثم بسبب بعض الطفرات أنجب ذكر فقط، أنجب أنثى فقط، فوجد الذكر ووجدت الأنثى، ثم انقرض هذا الجد المزدوج وبقيت السلالة، بقي الذكر بقيت الأنثى. هذا الكلام أشبه بخيال علمي، فروض لا واقع لها، لأن هذا الكلام أيضا يواجه مشكلة لا تقل عن المشكلة السابقة، وهي إذا كان النوع البشري يبقى وفق قانون الانتخاب الطبيعي فيه مقومات تحدي مشاكل الحياة فيبقى، لماذا انقرض الجد المزدوج وبقي الذكر وبقيت الأنثى؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب، لأن مقومات البقاء كما هي موجودة في الذكر في الأنثى أيضا موجودة في هذا الجد المزدوج. لا يمكن إعطاء جواب علمي دقيق إلا بالقول بوجود إله، هو شاء أن يخلق الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. يقول تبارك وتعالى ومن آياته، من دلائل وجوده، من علامات وجوده، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذا هو التقسيم الأول لأدلة وجود الله تبارك وتعالى، التقسيم بلحاظ الأسلوب العقلي. التقسيم الثاني هو التقسيم بلحاظ المقدمات. الدليل قد يكون يتخذ القياس أسلوب، لكن ينقسم بلحاظ مقدماته التي يعتمد عليها إلى قسمين أو أكثر من قسمين. قد يكون الدليل يستخدم المنهج التجريبي الحسي، ولكن بلحاظ المقدمات ينقسم إلى قسمين أو أكثر. وهذا الملاك وهو الانقسام بلحاظ المقدمات هو السبب وراء انقسام الدليل الدال على الله تبارك وتعالى إلى دليل أخلاقي ودليل غير أخلاقي. مو المقصود من الدليل الأخلاقي يعني الدليل اللي أخلاقه حسنة، الدليل غير الأخلاقي يعني الدليل الذي أخلاقه سيئة. المقصود بالدليل الأخلاقي هو الدليل الذي ينطلق من مقدمات أخلاقية، ينطلق من القيم لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. هذا الدليل له عدة صياغات، قد يكون دليل أخلاقي يعتمد على المنهج القياسي، قد يكون دليل أخلاقي يعتمد على المنهج التجريبي على الاستقراء، وقد يكون قسم ثالث وهو الذي أعرضنا عن ذكره فيما سبق، وهو الدليل الأخلاقي الذي ينطلق من منهج ذاتي. حتى يتضح هذا المعنى تعالوا عند المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. الدليل الأخلاقي على وجود الله تبارك وتعالى ذكرت له عدة صياغات. نحن نكتفي بذكر صياغات ثلاث. الصيغة الأولى هي الصيغة التي تعتمد على المنهج الذاتي. ما معنى المنهج الذاتي؟ المنهج الذاتي يعني أن بعض الأفكار الإيمان بها يستلزم الإيمان بأفكار أخرى، باعتبار أن المؤمن لا يستطيع أن يفكك في إيمانه بين الأفكار الأولى والأفكار الثانية. نفس أن يكون مؤمن بالأفكار الأولى يجعله يذعن ويؤمن بالأفكار الثانية. والأخلاق كذلك عند بعض الفلاسفة، مثلا إيمانويل كانت في كتابه نقد العقل العملي يقول: نحن نجد في وجداننا إدراك لقيمة الأخلاق، بعض الأفعال حسنة مثل العادل، بعض الأفعال قبيحة مثل الظلم. هذا الاعتقاد فينا اعتقاد جازم، اعتقاد راسخ. ثم يقول: ما هي الميزة التي تميز الخلق الحسن عن الخلق غير الحسن؟ يجيب بما ذكرناه في ليلة سابقة: الميزة هي امتثال الواجب. إذا كنت تأتي بالعدل لأن عقلك يحكم بوجوب العدل، يكون فعلك حينئذ حسن. إذا كنت تترك الظلم لأن العقل يحكم بحرمة الظلم، يكون تركك حينئذ تركا حسنا. ثم يقول: على هذا فنحن نؤمن بأن الخلق حسن، وهو الذي يكون امتثالا للواجب فقط، ولو كان على حساب ملذات الإنسان ومصالحه الدنيوية. فالأخلاق بالوجدان عنده ما كان امتثالا للواجب ولو كان تضييعا للدنيا وما فيها من ملذات. وهذا المعنى يقول كانت لا معنى له ولا قيمة له إذا كنا لا نؤمن بيوم القيامة. إذا كنا نعتقد أن حياة الإنسان تنحصر في الدنيا، ملذاته ملذات الدنيا، سعادته هي السعادة الدنيوية، كيف نحكم بأنه يحسن عليه أن يفعل العدل ولو كان على حساب مصلحة الدنيا، أن يترك الظلم ولو كان في ذلك ضياع مصلحة الدنيا؟ إنما تكون للأخلاق قيمة فيما إذا كانت تجعلنا أهل للسعادة في دار أخرى وراء الدنيا. فاعتقادنا بالأخلاق لا ينفك عن الاعتقاد بالدار الأخرى، والاعتقاد بالدار الأخرى لا ينفك عن وجود الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق الدار الأخرى. إذن نفس إيماني بمبدأ الإلزام في الأخلاق يجعلني أؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، لأنه لا معنى للإلزام ولو على حساب المصالح الدنيوية إلا إذا قيل بوجود مصالح كمالات أخروية. وهذا الكلام يقرب منه ما اعترف به الملحد الأمريكي بيتر كاف. كاف عنده كلمة يقول: الإيمان بقبح قتل البريء أخلاقيا أكثر تأثيرا من الدليل المقابل. يقصد بالدليل المقابل دليل المادية وعدم وجود الله تبارك وتعالى. يقول: إيماننا بأن قتل البريء قبيح شيء راسخ له تأثير في النفس قوي، أقوى من أدلة الإلحاد، أدلة مادية الوجود وعدم وجود الله تبارك وتعالى. مع أنه لو كنا مجرد موجودات مادية متطورة تبحث عن مصلحتها ضمن قانون البقاء للأقوى لكنا كالحيوانات المفترسة التي تعيش في الغابة، لا ندرك قبح قاتل البريء. هنا هو ينطلق من وجود علاقة بين الإيمان بالأخلاق وبين الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. الصياغة الثانية هي الصياغة الفلسفية، وهي صياغة مختصرة جدا. لو كنا موجودات مادية فإن هذا يعني أن أصلنا سوف يكون مادة عمياء فاقدة للحياة والشعور. علماء الفيزياء يقولون المادة شيء ليست متقومة بكونها مادة، ليست متقومة بكونها طاقة. لم؟ لأن المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة. من أين تكتسب المادة ما هي فاقدة له في أصل وجودها؟ نحن إذا كنا موجودات مادية كيف اكتسبنا الحياة التي بها اكتسبنا الإدراك؟ ثم بالإدراك استطعنا أن ندرك مفهوم الجمال، مفهوم الحسن، مفهوم القبيح، مفهوم الفن وحسن الفن. استطعنا بالحياة أن نتكلم كلاما حسنا جميلا. وجد الأديب الذي يعبر بأسلوب بلاغي من خلال الناثر، من خلال الشعر. استطعنا بالعمل أن نفعل أفعال جميلة، نفعل الأفعال الحسنة. الفنان يرسم رسومات جميلة، منحوتات جميلة. من أين أتى الشعور بالجمال، الشعور بالحسن؟ والمادة كانت في أصلها فاقدة للحياة وفاقدة لكل شيء. هل المادة هي التي أعطت نفسها الحياة وإدراك الجمال وإدراك الحسن، القدرة على الإبداع والفن؟ المادة في أصل تكونها فاقدة لكل هذا، وفاقد الشيء لا يعطي. إذن لابد من موجود جميل حسن، عالم قادر حكيم، هو الذي أبدع وجود الإنسان وأعطاه القدرة على التمييز بين الحسن وبين القبيح. هنا استدل بالقيم الأخلاقية على وجود الله من خلال دليل يعتمد على الأسلوب القياسي. لا يمكن أن يكون معطي الشيء فاقداً له. الإنسان فاقد للحس الأخلاقي في أصل تكونه، من أين له هذا الحس؟ لابد من وجود موجود أعطاه هذا الحس، وهو الله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم آيات تدل على وجود الله تبارك وتعالى. من تأمل في نفسه وجد فيها الحياة، وجد فيها إدراك الجمال، إدراك الحسن، يعلم بأن لهذه النفس خالق جميل حسن قادر حكيم عالم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من عرف نفسه فقد عرف ربه. الصياغة الثالثة هي الصياغة العلمية، التي تعتمد على التجربة. نبين هذه الصياغة من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى: لو كنا موجودات مادية متطورة كما يقول أصحاب نظرية داروين وفق قانون البقاء للأقوى، فإن هذا يعني أننا سوف نكون مزودين بما يساعدنا على البقاء، سوف نكون مزودين بحب ذواتنا، بجلب المنافع لذواتنا، بدفع المضار عن ذواتنا. هذا ما نحتاج إليه لكي نبقى، لكي نتحدى الظروف، نتحدى صعاب الطبيعة ويستمر النسل البشري. لا نحتاج إلى أمر أكثر من ذلك. المقدمة الثانية: نحن إذا تأملنا في نفوسنا نجد في نفوسنا أمور فطرنا عليها ونحن لا نحتاج إليها لكي نبقى في صراعنا مع البقاء. من ضمن تلك الأمور أعمالنا التي تصدر من روح غيرية، لا لمصلحة ذواتنا وإنما لمصلحة الآخر. كل واحد منا يدرك بوجدانه أن التعاطف مع الغير حسن، أن مساعدة الغير حسن، الإحسان حسن، الإيثار حسن. والملفت للنظر أن هذا الشعور ليس موجود في بعض أفراد الإنسان، بل موجود في جميع أفراد الإنسان. حتى الشخص الأناني لو سألته ما رأيك في الإحسان، ما رأيك في الإيثار، يقول لك هما فعلان حسنان. هو لا يلتزم عملا ولكن بفطرته يدرك حسن هذين الفعلين. هذا نظير العلم. العلم كمال، ولهذا لو سألت الجاهل عن العلم والتعلم يقول لك العلم فضيلة والتعلم فعل حسن، ولكنه هو ماذا؟ لا يجتهد من أجل تحصيل الفضيلة من خلال التعلم. هذا الأمر أمر ملفت. لماذا كل أفراد البشر قد زودوا بالقيم الغيرية مع أنهم لا يحتاجون إلى هذه القيم لكي يستمروا في الحياة؟ هذا السؤال لا يمكن أن نحصل جوابا عليه في نظرية الماديين، نظرية التطور، لأن التطور غاية ما يفيد هو أن الإنسان لكي يبقى يحتاج أن يزود بحب ذاته، أن يجعل موجود دائما يتحرك نحو دفع مضاره، جلب منافعه. أما أن يكون الإنسان موجود غيري، يتعاطف مع الغير، يؤثر الغير على نفسه، يرى الحسن والإيثار أمر حسن، هذا مما لا نحتاج إليه لكي نبقى. وأدل دليل على ذلك أن الغابات مليئة بالحيوانات المستمرة التي لا توجد فيها هذه النزعة الغيرية. وجود هذه النزعة لا يمكن أن يبرر إلا بالقول بوجود الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وأودع فيه الأخلاق الفاضلة، سواء كانت تعود بالنفع عليه أو كانت تعود بالنفع على غيره. ولهذا كل أفراد البشر ولو كانوا متدنين من حيث السلوك، من حيث التطبيق، يدركون حسن الأفعال الغيرية التي من منطلق الرحمة والعطف على الآخر. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه خاطب جيش بني أمية، كانوا منحطين من الناحية السلوكية في قعر الانحطاط، ماذا قال لهم؟ قال لهم: ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، أهل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، إن كنتم لا تتحركون من منطلق الإيمان بالله ارجعوا إلى فطرتكم، ستجدون بغض الاعتداء على الآخر، وإن كان في هذا الاعتداء مصلحة لكم، أنتم فطرتم على حسن الفعل الحسن، على قبح الفعل القبيح، ولو كان في الفعل الحسن مضرة دنيوية، ولو كان في الفعل القبيح مصلحة دنيوية. الإنسان فطر على حب الفضيلة له ولغيره، فطر على أن يكون غيور على الحق والحقيقة، وإن كان لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، هذه فطرة فطر الله عليها كل إنسان. ولهذا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما استقبله جيش الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، قام في الجيش خطيبة، ماذا قال؟ قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتبدلت، فأدبر معروفها واستمرت جدة، فلم يبقى فيها إلا صبابك صبابة الإناء ورديء عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون المنكر قائم، الباطل قائم، والحق مضطهد، لا أنصار ولا أعوان له؟ سألهم سؤال إنكاري: ألا ترون الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برمة. تقول الرواية: فتقدم الحر ابن يزيد الرياحي، أراد أن يخوف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالموت، قال: أبا عبد الله، أذكرك الله في نفسك، وإني أشهد لئن قاتلت لتقتل، أنت مقتول، لا تستطيع أن تقابل جيش بني أمية. التفت إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا حر، أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخاطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول كما قال أخو الأوس وقد لقيه ابن عمه، قال: أين تذهب؟ إنك مقتول. فقال: سأمضي وما في الموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى رجالا صالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. ثم صلوات الله وسلامه عليه جهز رحاله، أراد أن يتوجه إلى الكوفة. تقول الرواية: فاعترضه الحر، قال له الإمام: لا أتبعك. قال الحر: لا أدعك. لما طال الموقف قال إمامنا: ثكلتك أمك يا حر. تقول الرواية: طأطأ الحر رأسه ثم قال: أبا عبد الله، لو قالها أحد غيرك من العرب كائنا من كان ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن لا سبيل إلى أمك إلا بأطيب الثناء والقول الجميل، وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أبا عبد الله، أنا مأمور، خذ طريق لا يذهب بك إلى الكوفة لا يعود بك إلى مدينة جدك رسول الله. عظم الله أجري وأجوركم، أصبح إمامنا محاصرا في الصحراء، ألم منادي وحسين؟ تقول الروايات أخذ إمامنا طريق ثالث، والطرماح ابن عدي يردد هذه الأبيات: يا ناقتي لا تذعري من زاد وشمري حتى طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفاخر. يا مالكا نفعي معا والضر أيد حسينا سيدي بنا، وكل ساعة عباس ونزع محمل الحر ريعة صد لا لحسين وناشي شنهي نازل تكبل قال لا يا خويا نازلتي تدري بخيت نمدى ما تحمل الذل والهض فطمة على العز وال. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين، وبينما الإمام يسير مع أصحابه إذ توقف جواده، بعثه فلم ينبعث، زجره فلم ينزجر، ولما ركب جوادا سابعا التفت إلى أصحابه قال: أصحابي ما تسماها هذه الأرض؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى العاقر. قال: أعوذ بالله من العاقر، هل لها اسم غير هذا؟ فقالوا جميعا تسمى. إيه مع أنصار الحسين وأنت من أنصار الحسين. قالوا جميع، قال: أعوذ بالله من الكرب والبلاء، أصحابي ها هنا محط خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تيتم أطفالنا، ها هنا ترمل نساؤنا، ها هنا يجلس الشمر على صدري، أين المنادي وإمام؟ ويقبض بيده شيبته ويحز بالسيف نحري، صح ونادي ومظلوم هذه. فيا في كربلاء فيها المصايب والبلاء، بأعلى صوتك هذه. فيا فيها المصايب في كربلاء حز النحور، في كربلاء رض الصدور،
في كربلا خسف البدور، في كربلا حل البلا، هذه فيا فيها المصاب بأعلى صوتك، هذه فيها المصاب في كربلا قطع الرؤوس، في كربلا اليوم العبوس، في كربلا كسف الشموس، في كربلا حل البلا، كأني بإمامنا ذهب إلى زينب يخبرها بما يجري على بوغاء كربلا. وصلنا كربلا يا زينب وسلمي، هذا اللي ثراها يروى من دمي، تشوفين بويا باكر وامي، وبويا المصطفى مشغول باحزان، ما الذي يجري ابا عبد الله؟ خبرني النبي يا زينب وسلمي، تشوفين الشمر جالس على خبرني النبي يا زينب وسلمي، تشوفين الشمر جالس على صدري، قابض شبتي وهبر بنحري، وانت تشوفين واقفة حيرانة، كربلاء يعني ركض فوق التراب، كربلاء يعني مصاب بصف مصاب، كربلاء يعني ألم يشعب الروح، كربلاء يعني جروح وبس جروح، كربلاء يعني مرة ثكلة تنوح، اعلى بنها الراح ويل على الشباب، كربلا يعني أبو اليمة ذبيح صح ونادي وحسين، كربلا يعني أبو اليمة ذبيح، كربلا يعني جريح بصف جريح، كربلا يعني مرة تقوم وتطيح، كربلا يعني زينب تنتقل من خيمة محروقة إلى خيمة أخرى، كربلاء يعني زينب تجمع أيتام الحسين، ترفع أجسادهم من تحت حوافر الخيل، كربلاء يعني مرة تقوم وتطيح، ومن تطيح يحل على الناس العذاب، كربلا يعني طفل خايف هواي، شابك بأمه وهي مشدوها راي، كربلا عبد الله ضامي يريد ماي، تالي يروى من دماء نحر المصاب. بعد أبا عبد الله خبر كربلاء يعني عرس بين الصفوف والعروس بعينها المنظر تشوف، جاسم العريس ما بين الألوف مخضب من دماه ويل على الشبر. كربلاء يعني شبيه المصطفى غارق بدمه وبدر وجهه انطفى، يم ابوه يصيح عالدنيا العفا من بعد عيناك يا نسل الأطياب. بعد باقي حبيب الشيعة أبو فاضل. كربلاء يعني وفه ما لحدود، يعني قربة يعني راية يعني جود. كربلاء جفين مقطوعة وعمود، والبطل عباس مرمي على التراب. كربلاء يعني نسائم دللات من عقب والي هويلي مدللات، زينب تصيح لرقي حسين
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.